قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقاتنا المتصلة معكم في موضوع السنة النبوية عند الشيعة الإمامية. عرفنا في الحلقات الماضية شيئا كثيرا عن السنة النبوية عند الشيعة الإمامية، وأنهم لا يوجد عندهم كتاب صحيح لا في علم الحديث ولا في علم الرجال ولا في أي علم من علوم السنة النبوية. وفي هذه الحلقة نواصل ما وقفنا عنده، فإنهم أيها الأخ المبارك إنما ذكروا أسانيد الأحاديث من أجل المجاملة لأهل السنة والبركة. يقول الحر العاملي: الفائدة من ذكره مجرد التبرك يعني الإسناد باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة، يعني حتى لا يعيرهم أهل السنة، يقولون أنتم ما عندكم حدثنا 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 أخبرنا إلى قائل الكلام، قالوا من أجل لا تضحك علينا أهل السنة ولا يضحكون علينا نأتي بهذه الأسانيد. قال: ودفع تعيير العامة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم. هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 30 صفحة 258. وأيضا هم لا ينظرون في قضية التصحيح والتضعيف إلى الأسانيد، مما يدل على ذلك تعليقهم، فإن الشعراني قال في تعليقه على شرح الجامع للكافي المازندراني قال: إن كثيرا إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة، إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة، غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة. ليش معتمدة مع أن غير صحيحة الإسناد؟ لماذا تعتبرونها؟ لماذا تجعلونها صحيحة؟ انظر إلى هذا الكلام. قال: لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقة، ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد. يعني كتب الكافي عندهم كما صرح بذلك الشعراني ما يحتاج إلى النظر في أسانيده، لأنه خلاص ما دامت جاءت على أهواء الشيعة ومآربهم وأطماعهم وماذا يريدون، خلاص مشيها صحيحة. هذا في كتاب، في مقدمة الشعراني لكتاب شرح جامع الكافي على المازندراني المجلد الثاني 282. أيضا علم التصحيح والتضعيف عندهم فاسد لا يدل على صحة، من ذلك وجوه كثيرة جدا. أنهم يستشهدون بأحاديث، يستشهدون بصحة أحاديث من يروي عن الكذابين، ابن أبي عمير، محمد بن أبي عمير عندهم هذا مجمع على صحته، عندهم من أصحاب الإجماع الذي حكاه الطوسي وغيره، يعتبرون أحاديثه صحيحة حتى لو روى عن الكذابين والمجهولين وحديث مرسلة ومنقطعة مشيه، ما دام أن الطوسي قال هذا ثقة بإجماع أصحابنا خلاص. ولهذا يقول الحر العاملي: والثقات الأجلاء يعني كمحمد بن أبي عمير من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ويشهدون بصحة حديثهم. هذا في وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 30 206. وكذلك يردون الحديث الصحيح بالضعيف، يعني يكون حديث صحيح فيردونه بحديث ضعيف، يعني إذا تعارض عندهم حديث صحيح مع حديث ضعيف ماذا يفعلون؟ يردون الحديث الصحيح ويأخذون بالضعيف لأنه أعجبهم وأعجب أهواءهم. ولهذا يقول الحر العاملي: إن من تتبع كتب الاستدلال علم قطعا أنهم لا يردون حديثا لضعفه باصطلاحهم الجديد ويعملون بما هو أوثق منه ولا مثله، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه، يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه. هذا في وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 30 في الوجه 22. أيضا العمل بالكتب التي رواتها ضعفاء ومجهولين. يقول الحر العاملي أيضا: ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها، أمروا أتباعهم يعني، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل، وكثير منها مراسيل. هذا في وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 30 صفحة 244. إذن كيف يعتمد عليه؟ كيف يكون السنة صحيحة عندهم؟ الصحيح عندهم لا يخلو من اختلال، حتى الأحاديث الصحيحة التي يعتبرونها صحيحة عندهم هي محل نظر وفيها اختلال. يقول البهبهاني: إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند وبحسب المتن وبحسب الدلالة. الفوائد الحائرية صفحة 488. أيضا بما يتعلق بهذا الموضوع، يكفي لرد الحديث عندهم أنه يكون موافق لأهل السنة. يعني إذا جاء حديث موافق لاعتقاد أهل السنة وحديث مخالف لاعتقاد أهل السنة، طيب كيف الجمع بينهما؟ لا، الذي وافق أهل السنة مردود، والذي يخالف أهل السنة مقبول، سواء كان الذي خالف صحيحا أم كان ضعيفا. إذن ليست العبرة عندهم بأسانيد الأحاديث ولا بصحتها، وإنما العلة أنه إذا كان موافق أهل السنة مردود، وإذا وافق أهل السنة إذا كان موافق لأهل السنة مردود، وإذا خالف أهل السنة فهو مقبول. فلهذا رووا في كتبهم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الحديثين المختلفين، قال: اعرضوهما على أخبار العامة، يعني على أحاديث أهل السنة، اعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم، يعني إذا وافق أحاديث أهل السنة فذروه تركوه، وما خالف أخبارهم فخذوه. هذا في علل الشرائع للقمي صفحة 531، ووسائل الشيعة الحر العاملي المجلد 27 صفحة 118. وكذلك الحمل بالحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف يقبله ويجعله صحيح. ففي كتاب فقه الصادق للروحاني يقول: العمل عمل المتقدمين هو الجابر لضعف السند. يعني إذا عمل العلماء المتقدمون بهذا الحديث وإن كان السند ضعيفا اعتبروه صحيحا ومشوه. هذا في المجلد 14 صفحة 15. أيضا هل هناك سنة عند الشيعة؟ نأتي الآن إلى نقضها. لا يوجد سنة عند الشيعة، ونقضها يكون بأمور كثيرة. أولا الناقض الأول من نواقض السنة عند الشيعة أنهم يعتبرون أن الرقاع التي تخرج من السرداب حجة. حجة كيف هذا الكلام؟ يعني إذا خرجت ورقة من المهدي المنتظر من السرداب، يعني في زمن الغيبة الصغرى التي دامت 69 سنة عندهم، كان هناك 4 نواب يتلقون الإمام العلم عن الإمام المعصوم، فيرسلون له رسالة إلى السرداب وهو يطلع لهم رسائل من السرداب، فتأتي هذه الرسالة من السرداب ورقة موقعة من السرداب، هذا حديث معتبر يسموها الرقاع التي خرجت من السرداب. سبحان الله، هذه أحاديث معتبرة حجة طلعت من السرداب تعتبر حجة على الناس. ولهذا هناك روايات تقول هذه الرواية: وكتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة 8300 كتابا سأله فيه عن مسائل. يعني هذا النائب كتب كتاب ورسالة ورسل بها إلى السرداب إلى المهدي، يطلب منه مسائل فقه يسأله عنها، ماذا فعل؟ سأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج، هل يجوز الفالج، هل يجوز شهادتهم؟ فأجاب عليه السلام، اسمع إلى جواب الفقه حق المهدي المنتظر الذي في السرداب، فقيه لا يبارى، كما قال القائل: ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. إذا كانوا يستفتون هذا الرجل الذي هو خرافة ماذا تكون النتيجة؟ قال فجاب عليه السلام: إن كان ما بهم حادث جازت شهادتهم، يعني إذا كان البرص هذا جديد حادث تجوز الشهادة لأنه ليس برصا أصليا، وإن كانت ولادة لم تجوز. إيش علاقة البرص بأنه يرد شهادة؟ هذا في بحار الأنوار المجلد 53 صفحة 164، إيش علاقة البرص هذا برد الشهادة؟ لكن هكذا علم الشيعة يتلقى من الرقاع، هذا ناقض، هذا لا يمكن أخذ دين، دين حجة على الناس بالرقاع، كذبها صاحبه السمري محمد بن سعيد العمري والسمري وفلان وفلان من المرتزقة الذين يتأكلون أموال الناس باسم أنهم نواب المهدي، وتطلع ورق مكتوبة من السرداب أن هذه أحاديث طلعت من السرداب وتكون حجة على الناس، هذا عيب ما يصلح للناس يضحك عليهم، هذا يبطل السنة عندهم لأنهم يعتمدون على الأوراق التي طلعت من السرداب. وأيضا رواية ثانية، خرج التوقيع، خرج توقيع ورقة موقع عليها من صاحب السرداب إلى أبي الحسن السمري: يا علي بن محمد السمري أو السمري، اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، يعني خلوا خلاص انتهت النيابة، هذا آخر واحد، هذا آخر نائب. طلع تصريح من السرداب: يا علي بن محمد أنت آخر واحد، ما في نائب بعدك، سنغيب غيبة كبرى. هذا في كتاب إكمال الدين لابن بابويه القمي والغيبة للطوسي. أيضا الناقض الثاني من النواقض للسنة النبوية عند الشيعة كثرة الكذب، كذب كثير، يكذبون أحاديث مكذوبة كثيرة جدا، يكذبون على الأئمة، واعترف الشيعة بكثرة الكذب عليهم. ولهذا قال جعفر الصادق: إن الناس أولعوا بالكذب علينا، هذا في بحار الأنوار المجلد الثاني صفحة 246، إذا كان الناس عندهم ولع، عندهم نهم، عندهم حب، عندهم رغبة في الكذب على الصادق وأهل البيت، فهذه الأحاديث من هذا النوع الذي هو رغبة في كثرة الكذب على البيت. قال الغريفي في كتاب قواعد الحديث مؤترفا عن مرويات: كما أن كثيرا من الأحاديث لم تصدر على الأئمة، وإنما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم. أكثر، لما يقول أكثر يعني إذا كانت العدد الأحاديث في الكتب الأربعة 44,000 حديث، يعني لما نقول أكثر يعني نقول 30,000 أحاديث مكذوبة بشهادة أحد علمائهم. أيضا الناقض الثالث من نواقض السنة، لا يوجد سنة عندهم منقوضة من أصلها، أن الرواة الأحاديث عن الأئمة أكثرهم أصحاب مذاهب فاسدة. يقول الطوسي: أن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، ومع ذلك يقولون أن كتبهم معتمدة. وكذلك لو جئنا إلى الرواة الذين رووا الأحاديث عن أهل البيت أصحاب مذاهب فاسدة، مذاهب فاسدة، يعني مثلا هشام ابن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، هؤلاء أصحابهم مصاحب أصحاب مذاهب فاسدة يكذبون على أهل البيت. ولهذا هذه الرواية في كتاب الكافي المجلد الأول تقول الرواية، بوب لها باب الجسم والصورة، النهي عن الجسم والصورة، قال عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت هشام الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوراني أو نوري، صمدي نوري، يعني هشام ابن الحكم هذا هو أحد الرواة يقول عن الله عز وجل أنه جسم. لا شك أن هذا مذهبه فاسد، فكيف تدافعون عنه؟ كيف يأتي عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتاب المراجعات يدافع عن هذا الراوي وهو هشام ابن الحكم ويعتبره رجل ثقة، وأن ما القدح فيه جاء من قبل أهل السنة؟ لا لا لا، أهل السنة ما قدحوا في هذا الراوي، هذا الراوي الذي يقول عن الله أنه جسم، ما هو أهل السنة الذي قدحوا فيه، ولم يفتروا عليه. هذا كتاب الكافي موجود، هذا المجلد الأول صفحة 157 طبعة دار المعارف للمطبوعات بيروت لبنان، ليس نحن. أيضا نجد رواية أخرى، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي يقولون عن الله عز وجل، يقول: كتبت إلى أبي الحسن هذا الراوي أسأله عما قال هشام بن الحكم. طيب وش قال في الجسم؟ يعني عن قوله أن الله جسم. وهشام بن سالم في الصورة يقول أن الله سبحانه وتعالى على صورة البشر، يقول أن الله سبحانه وتعالى على صورة البشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن يقولون هكذا، وهذا أيضا في اختيار معرفة الرجال للطوسي، يقول عن هذا الكلام أنه يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى على صورة بشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا في اختيار معرفة الرجال للطوسي، يقول في صفحة 284 يقول، تقول الرواية، سنرجع إلى الكافي، يقول عن عبد الملك بن هشام الحناط قال: قلت لأبي الحسن الرضا أسألك جعلني الله فداك، قال: سل يا جبلي عما ذا تسألني، فقلت جعلت فداك. زعم هشام بن سالم أن الله عز وجل أن لله أو أن الله عز وجل صورة، وأن آدم خلق على مثال الرب، خلق على مثال الرب، يعني أن آدم صورة على صورة الله. هذا في كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي، من أهم الكتب، شيخ الطائفة شيخ الشيعة يقول هذا الكلام، يعني أن الله عز وجل على صورة الإنسان ومثل صورة الإنسان. هذا مذهبه فاسد، لا شك أنه فاسد العقيدة، هذه كتبهم لم نفتري عليهم. هذا الراوي هشام بن سالم الجواليقي ماذا تقول عنه؟ الذي يقول أن الله طول 7 أشبار كما نقل الأشعري في كتبه في المقالات، اختلاف الإسلاميين واختلاف مقالات الإسلاميين واختلاف المصلي للأشعري، ماذا تقول في هذا الكلام؟ هذا الكلام موجه لكمال حيدري، أنه يعجبه الكلام حول هذا الموضوع، وهو يدندن حول مسألة الحد والصورة وإلى آخره، وله حلقات كثيرة في بعض القنوات الفضائية يتحدث عن مسألة الصورة ويدندن حولها. هذه كتبكم ليست كتبنا نحن، هذه التي أصحابها أصحاب مذاهب فاسدة، كيف تعتمدون عليهم وتجعلونهم ثقات تروون عنهم؟ بل ليس الأمر عند ذلك. يقول هشام ابن سالم الجواليقي أن الله عز وجل على صورة شاب موفق، شاب موفق، هذا في كتاب أصول الكافي المجلد الأول صفحة 159. تقول الرواية، يقول وعن محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي الحسن قول هشام بن سالم وما يقول في الشاب الموفق، ووصفت له قول هشام بن الحكم فقال: إن الله لا يشبهه شيء. إذن هشام بن سالم جواليقي وهشام بن الحكم هذان الراويان اللذان يعتمد عليهما الشيعة في روايات الأحاديث يقولان أن الله عز وجل على صورة مثل صورة الشاب الموفق، سموه شاب موفق، ما أدري من اخترعوا هذا الاسم، هذا في كتاب الكافي، هذا عمدة عندهم. هشام بن سالم الجواليقي وهشام بن الحكم يقولان عن الله أنه جسم، ويقولان أن الله على صورة، وأنه على صورة آدم، وأنه على صورة شاب موفق، هل يعتمد على أحاديث هؤلاء؟ أرجو الجواب، السؤال موجه لك أنت يا كمال الحيدري. هشام بن سالم الجواليقي وهشام بن الحكم يقولان ما يلي: على أن الله على صورة آدم، وعلى صورة الشاب الموفق، وأن الله جسم وأن له صورة، ماذا يكون جوابك؟ نريد أن نسمعه منك، لا أن تهرب يمين وشمال، لا أن تذهب تبحث عن الأحاديث الضعيفة التي ضعفناها علماؤنا، مثل حديث الشاب الأمرد الذي رأيت ربي على صورة شاب أمرد، الذي أنت تعلم أن ابن تيمية عليه رحمة الله ضعف هذا الحديث في كتاب الاستقامة، أنت تعلم هذا ولكنك تخفيه، لكنك تلبس على الناس، فلماذا؟ أين الأمانة العلمية؟ إذا كنت صادقا فاقرأ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة. من تضعيف هذا الحديث تذهب إلى كتب أهل السنة التي ضعفت الأحاديث ضعيفة موضوعة مكذوبة، وتتهم أهل السنة أنهم يقولون أن الله على صورة شاب أمرد، حاشا لله، هذا حديث كذب على أهل السنة ليس بصحيح. لكن أين أنت من الكافي؟ ما جوابك على كتاب الكافي الذي يقول أن الله على صورة شاب موفق، أنه على صورة آدم، على أنه جسم؟ ما جوابك على هذا؟ نرجو الجواب. إذن هذا هؤلاء الرواة مقدوحوا العقيدة، عقيدتهم غير سليمة، فكيف يعتمد عليهم ويقبلون في رواية الأحاديث؟ أيضا مقدوح فيهم من حيث الكذب، الكذب يكذبون، لبسون، يدلسون، هؤلاء رواة الأحاديث عندهم. يعني لو أخذنا مثال جابر الجعفي الذي قال الحر العاملي روى 70,000 حديث عن الباقر. طيب إذا روى 70,000 حديث عن الباقر، اسمع إلى الرواية التي بعدها. تقول الرواية التي بعدها عن زرارة بن أعين قال سألت أبا عبد الله عن أحاديث جابر، أي جابر الجعفي، فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة. انظر إلى هذا، هذا هو لم يرى عند أبيه إلا مرة واحدة في كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي، لم يراه عند أبيه إلا مرة واحدة فقط، هذا في اختيار معرفة الرجال للطوسي في صفحة 192. يقول عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر، أي جابر الجعفي، فقال ما رأيت عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. طيب 70,000 حديث هذه من جاءت؟ يكذبها، سبحان الله. وأيضا يقول النجاشي عن جابر الجعفي وكان في نفسه مخلطا، ويقول هاشم معروف الحسني إن جابر الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال في الموضوعات في الأحاديث والأخبار. أيضا زرارة بن أعين، هذا الذي روى آلاف الأحاديث وهم يعتبرونه عمدة وعليه بني دين الإمامية، لأن هذا الرجل، بعض الناس لما نتكلم عن زرارة بن أعين لا يعرفون من هو زرارة بن أعين. أربع رجال بني عليهم دين الشيعة، إذا سقط هؤلاء سقط دين الشيعة، وهم ساقطون باعتراف علمائهم وأئمتهم. ولهذا زرارة بن أعين ذكر الخوئي في معجم رجاله أنه وقع في أسانيد الأحاديث باسم زرارة وعنوانه تبلغ 2064 موردا في معجم رجال الحديث للخوئي. قال أبو عبد الله ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة بن أعين من البدع، عليه لعنة الله. إذن هذا الرجل مطعون في عدالته. ولهذا أخذنا اختيار معرفة الرجال للطوسي يقول عن زرارة بن أعين، هذا في صفحة 147، يقول كذب علي، حتى زرارة بن أعين يكذب على آل البيت، كذب علي والله كذب علي، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، وأنا أقول آمين، وأنا أقول آمين بناء على هذه الرواية التي تلعن زرارة. هذا الرجل هو عمدة الشيعة الذين يروون، لأن زرارة مقدوح في عدالته، فكيف تقبلونه؟ كيف تجعلونه عمدة في الأحاديث عندكم؟ سبحان الله، لابد من الانتباه لهذا الأمر العظيم. فإذا مثل هذا هؤلاء الرجال، لو أخذنا رجلا ثانيا ممن يعتمد عليهم الشيعة في رجالهم وهو بريد ابن معاوية، بريد ابن معاوية هذا أيضا ملعون، وهو أيضا عمدة عندهم. ولهذا ذكر الطوسي في اختيار معرفة الرجال في صفحة 240 قال يقول لعن الله بريدا أو بريدا ولعن الله زرارة. إذن هذا ملعون، فكيف تعتمد عليه؟ إذا اتضح لنا أن الرجال الذين يروون عنهم الأحاديث في كتبهم مطعون في عدالتهم وأمانتهم وثقتهم، جابر الجعفي، زرارة بن أعين، بريد بن معاوية، هؤلاء لا يعتمدون. إذا اعطونا رجال يروون الأحاديث عن آل البيت غير مطعون فيهم، هؤلاء مطعون فيهم من قبل أهل البيت. الموضوع طويل أيضا أيها الأحبة الكرام، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى ألقاكم في هذا الموضوع وفي تكملته في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.